آله وصحبه أجمعين. اللهم أننا البر وقنا شح أنفسنا واجعلنا من عبادك المفلحين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا طيبا يا رب العالمين. أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله تعالى: باب لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون إلى به عليم. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: كان أبو طلحة رضي الله عنه أكثر أنصاري بالمدينة نخلا، وكان أحب أمواله إليه بيرحاء، وكانت مستقبلة المسجد، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب. فلما أنزلت لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، قام أبو طلحة فقال: يا رسول الله، يقول إن الله تعالى يقول: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب أموالي إلي بيرحاء، وإنها صدقة لله أرجو برها وذخرها عند الله، فضعها يا رسول الله حيث أراك الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بخ، ذلك مال رايح، ذلك مال رايح، وقد سمعت ما قلت، وإني أرى أن تجعلها في الأقربين. قال أبو طلحة رضي الله عنه: أفعل يا رسول الله. فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه. قال عبد الله بن يوسف وروح بن عبادة: ذلك مال رابح. حدثني يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك: مال رايح. حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثنا أبي عن تمامة عن أنس رضي الله عنه قال: فجعلها لحسان وأبي وأنا أقرب إليه، ولم يجعل لي منها شيئا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد. فيقول المؤلف رحمه الله: باب لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. البر هو الجامع لخصال الخير، أحيانا بس يفسر بحسن الخلق، أحيانا يفسر كما بخصال الخير العظيم كما في آية البقرة: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى إلى آخر الآية. فالبر هو الجامع لخصال الخير، وأحيانا يفسر بخصال الخير الكثير، وأحيانا يقتصر على خصلة من حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: يا رسول الله، جئت وأسألك عن البر والإثم. قال: البر حسن الخلق، لأنه جامع، حسن الخلق يجمع خيرات وخصالا كثيرة. فالمقصود أن البر هو الجامع، لفظة جامعة لخصال الخير. فإذا تصدق الإنسان بما يحب وبأنفس شيء عنده، دل على أنه يقدم محبوب الله على شهوة نفسه، فهذا دليل على أنه من أهل البر. فإذا طابت نفسه بالمال النفيس، هذا دليل على قوة إيمانه، وأنه سيصلي، وأنه سيصوم، وأنه سيجاهد، وأنه سيفعل أفعال الخير الكثيرة، فينال البر بهذا العمل. فهو عظيم في نفسه لأنه صدق التطوع واختار أحسن ما عنده وطابت نفسه بها، ومن جهة أخرى دليل على أنه راغب في الخير وحريص عليه، فسيفعل أعمالا أخر مهما كانت شديدة على النفس. فهذا دليل على أنه يقدم مرضاة الله على شهوة نفسه، ولا يبالي بما يحصل من مشقة للعمل الصالح. هذا فيه تربية، فمن طابت نفسه هذا دليل على كمال الإيمان، كحال أبي طلحة رضي الله عنه، فإنه قدم هذه المزرعة، هذا البستان الطيب، موقعه موقع جيد مقابل المسجد، فيه ماء طيب، فيه ثمار، فيه خيرات كثيرة. طابت نفسه بهذا البستان بأكمله، هذه صدقة عظيمة، يعني تصدق بدراهم معينة أو دنانير معينة أو طعام أو ثياب أو شيء معين، لا تصدق بشيء يبقى أبد الدهر. هذا من أنفس وأفضل الأموال، الأشياء العينية، الأشياء الثابتة التي تبقى أبد الدهر. لا شك أن هذه صدقة عظيمة، وهذا دليل على قوة إيمانه رضي الله عنه. ومن لم تصل يعني أو يعني يصل إلى هذا المستوى فإنه يتروض تدرب وينفق، يعني ما يبادر إلى الشيء المحبوب الذي لا يطيقه، لكن ينفق شيئا فشيئا، يعني يتدرب ويتمرن ولا يزال يتدرب حتى يصل إلى هذه المستويات العالية. وإذا خشي أن نفسه لا تطيب فالأولى أن يأخذ من العمل ما يطيق. أن بعض الناس قد يندفع ويقرأ مثل هذه السير والمواقف العظيمة في الصحابة رضي الله عنهم فيندفع ويصدق بأشياء ثمينة وكذا، ثم يحتاج بعد ذلك وكذا فتتغير نيته ويندم على أنه تصدق بأشياء كبار وكذا. وهذا ليس في الصدقة فقط، في كل عمل، خذ من العمل ما تطيقه. الإنسان إذا قرأ سير السلف، الصحابة والسلف ورأى أعمالهم العظيمة لا يندفع ويرمي نفسه في هذا العمل الذي لم يتدرب ولم يصل إلى هذا المستوى، إنما هذا حماس وقتي. ثم بعد ذلك إذا افتقر مثلا أو احتاج أو كذا ندم وأفسد أجره بالندم، وربما احتاج للناس وكذا. لا، يوازن الأمور ويتصدق بقدر ما يتيسر وما لا يحتاج إليه وما لا يندم لو فعله. فهذا هو الأولى بالإنسان أن يتدرج، أن بعض الناس قد يعني يبالغ في التوكل مثلا ويندفع ويقول الدنيا فانية والدنيا زهيدة والدنيا متاع الغرور وكذا، فيتصدق بأموال كثيرة طائلة، ثم بعد ذلك يأتيه الأولاد ويحتاج ويقول والله يا ليتني بقي شيء من المال، الآن أولادي ما لهم بيت، ما لهم كذا، ويحتاجون زواج، يحتاجون سيارات، يحتاجون كذا. وكان عنده أموال مثلا طائلة، مليون بنى فيه مسجد وكذا وفعل. ثم بدأ يعيد الحسابات، قال ليتني بقيت هالمليون أو على الأقل نصف مليون، أشتري بيت لعيالي وأشتري كذا وأشتري كذا. فيبدأ يعيد الثبات ويندم على ما فعل، لأنه تحمس وأقدم على عمل لم يصل إليه ولم يكن مستعدا له، فلا ينبغي. بعض الناس مثلا يصحب بعض يعني ما يسمى جماعة التبليغ ويركزون على جانب التوكل، توكل الله، الله الرزاق، الوظيفة هذه ليست في توكل الله، واعتمادك على الوظيفة هذا نوع من الشرك وكذا، اخرج معنا واترك الدنيا واترك العمل. بعض الناس يكون حديث عهد بهداية واستقامة، يكون عنده رغبة في الخير لكن ما عنده علم ولا عنده بعد نظر، فيتأثر صحيح ولو كذا، فيخرج ويترك عمله ثم يفصل من العمل. إذا غاب مدة طويلة بدون عذر ربما يفصل، ثم يبدأ يشتغل، يقول توكل على الله وكذا، ويبدأ يشتغل بالتجارة شيئا فشيئا، ثم يدخل في الكذب ويدخل في يعيش مع يخالط أهل الدنيا والذئاب وكذا، فلا يزال يتردى ويتقهقر ويتراجع، ربما يصل به الحال إلى الانحراف والانتكاس والعياذ بالله، لأنه لم يسر خطوات متزنة، إنما اندفع. يعني ركزوا على قضية التوكل وحقارة الدنيا، والدنيا زهيدة والدنيا فانية وما عند الله خير وأبقى، هذا كلام صحيح لكنه يحتاج إلى فقه، يحتاج إلى توازن. كل إنسان عنده فقه وتوازن ويتروى ويتأنى ويأخذ من العمل ما يطيق، ولو صاحب العلماء وصاحب المجربين وكبار السن والراسخين في العلم والإيمان وأصحاب الخبرة لنهوه عن هذا وأوصوه بالتوسط والتوازن يخنو عما ما يطيق. فالمقصود أن هذا الاندفاع ربما يؤدي إلى نتيجة عكسية ويكون سبب الانحراف، وإذا احتاج وافتقر ربما زوجته تذهب عنه تطلب الطلاق ثم تتردى أحواله وينتكس ويبدأ يكره الدين من أجل أن هؤلاء الذين هم يعني يراهم هم أهل الدين هم الذين تسببوا له في هذا الانحراف وهذا التدهور، فيكون هذا يعني اللي هو فهم الدين فهما خاطئا وعدم الفقه والتروي يكون سببا في انتكاسه وانحرافه عياذا بالله. الإنسان يتوازن، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول خذوا من العمل ما تطيقون، هذه القاعدة. الإنسان يتدرج. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول ربما يكون المفضول لبعض الناس أفضل من الفاضل. لماذا؟ لأنه لا يطيق الفاضل، فمن الفقه أن يأخذ إنسان بما يطيق ولو كان مفضولا، لأنه ربما يقول لا والله أنا شو أريد الفاضل، أيهما أفضل هذا ولا هذا؟ قال لا ذاك أفضل، فيطير إليه وهو لم يتهيأ ولا يستطيع أن يواصل ولا يطيق، فيكون سببا في الانتكاس. فلو أخذ بالمفضول القليل هذا وسار عليه واستمر وثبت فكان خيرا له وصار أنفع له. ولكن يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من الخطأ أن تنقل بعض الناس من المفضول إلى الفاضل وهو لا يطيقه فيؤدي به إلى ترك الاثنين، وهذا يقع كثيرا. بعض الناس يرى عن شخص أعمال ليش تعمل كذا، لماذا تعمل كذا، يا أخي هذا أفضل، يحفظ مثلا في بعض المتون البسيطة الصغيرة، فيقول يا أخي ليش تحفظ في هذه المتون، يروح يحفظ في الصحيحين، يحفظ في كذا وفعل كذا وفعل كذا، فينقله من عمل كان يطيقه وكان نافعا له إلى عمل صحيح أنه أفضل لكنه لا يطيقه، فيؤدي تكون النتيجة أنه يترك الاثنين، يذهب إلى الفاضل فلا يطيقه فيتحطم كما يقولون ويصير عنده إحباط ويؤدي بنا ترك الأمرين. والقاعدة خذوا من العمل ما تطيقون، تدرج الإنسان شيئا فشيئا. والذي ينبغي للمؤمن أن يكون في حياته كلها يتقدم ولا يتأخر، الصيام يأخذ ما يطيق ثم مع الأيام مع السنين يتدرج يترقى، وكذلك في الصدقات كذلك في الصلاة كذلك في العلم وجميع الأعمال يأخذ بالأسهل أو المناسب له، ثم إذا تمرن عليه وقوي إيمانه وثبت وتدرب يأخذ ما هو أعلى درجة، ثم كذلك ثم يرتفع درجة أخرى، فلا يزال يترقى إلى أن يلقى الله جل وعلا. أما الذي يهجم على عمل عظيم بدون استعداد بدون تدرب فإنه هذا يدل على عدم فقهه، قد يؤدي إلى نتيجة عكسية. صلى الله عليه وسلم ورايح ورابح على اختلاف روايات، والأقرب أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني يبعد أنه قال التنتين مع بعض، لا كمال الرايح لا كمال الرابح، هذا يعني في بعد. الأقرب أنه قال إحدى اللفظتين، لكن بعض الرواة رواها كذا بعضهم رواها كذا. ورابح يعني أبلغ في الثناء على هذه الصدقة العظيمة، ذا كمال رابح لأنه مال عظيم في نفسه يعني فاضل وفعله صاحبه بنية صادقة، فهذا ربحه واضح، ربح عظيم مثل الشمس واضح. ورايح أي رايح إلى الله ذاهب، يعني رايح واصل إلى الله مقبول، فكلاهما معناه صحيح، لكن هل قاله النبي عليه الصلاة والسلام قالهما جميعا؟ هذا محل نظر، والأقرب أنه قال واحدة. وعدم إعطاء أنس رضي الله عنه، الله أعلم، قد يكون يعني أنس أغناه الله بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم أكثر ماله وولده، فرأى أنه ليس بحاجة وآثر به من هو أحوج أو لسبب آخر.
قال رحمه الله: باب، قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. حدثني إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أبو ضمرة قال حدثنا موسى بن عقبة عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن اليهود جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم برجل منهم وامرأة قد زنيا، فقال لهم: كيف تفعلون بمن زنى منكم؟ قالوا: نحممهما ونضربهما. فقال: لا تجدون في التوراة الرجم؟ فقالوا: لا نجد فيها شيئا. فقال لهم عبد الله بن سلام رضي الله عنه: كذبتم، فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فوضع مدراسها الذي يدرسها منهم كفه على آية الرجم، فطفق يقرأ ما دون يده وما وراءها ولا يقرأ آية الرجم، فنزع يده عن آية الرجم فقال: ما هذه؟ فلما رأوا ذلك قالوا: هي آية الرجم. فأمر بهما فرجما قريبا من حيث موضع الجنائز عند المسجد. قال: فرأيت صاحبها يجنأ عليها يقيها الحجارة.
يعني هذا معناه أنهم إذا تحاكموا إلينا حكمنا بحكم الله جل وعلا، وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط. فأهل الذمة إذا لم يترافعوا إلى المسلمين يتركون، وإذا ترافعوا طلبوا الحكم فإنه يحكم بينهم بحكم الإسلام. والنبي عليه الصلاة والسلام حكم بحكم الإسلام لكنه ألزمهم به لأنه موجود في التوراة، لكن لو قدر أنه ليس موجود في التوراة، يعني موجود في الإسلام لكن ليس في شرعهم، فإنه يطبق عليهم حكم الإسلام لأنهم ترافعوا إلينا ورضوا بحكمنا. ولا يمكن أن نحكم بغير كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، لكن هنا النبي عليه الصلاة والسلام ألزمهم بكتابهم لأنه موافق للقرآن، ما دام أنه نفس الحكم متوافق فإلزامهم بما في كتابهم أبلغ في إقامة الحجة عليهم. هذا يدل على يعني كفر اليهود، شدة عنادهم وكفرهم وجحودهم، فإذا يعني أنكروا هذه أو جحدوا هذا الحكم وتركوه مع وجود الآية نص صريح في التوراة ما حرفت أو ما بدلوها وأخفوها، فكيف بالشيء الذي قد يعني أخفوه وحرفوه وليس موجودا في كتابهم؟ فيكون أولى إذا حرفوا أو تركوا ما هو موجود، ما زال موجودا بلفظه في التوراة، فكيف بالذي حرفوا لفظه؟ هذا من باب أولى أن يعرضوا عنه. قوله: نحممهما ونضربهما، ذكروا أنه ذكر في الشرح أنه يحتمل التحميم لو مأخذ من الماء الحميم صب على الماء الحار، ويحتمل أنه نحمم مأخذ من الحممة وهي الفحم الأسود أنه يطلى بالسواد، والله أعلم. يعني الأقرب أعلم أن الطلب السواد من أجل التشهير ويجلدونه ويعاقبونهم بهذا وهذا تركوا الرجم.
قال رحمه الله: باب، كنتم خير أمة أخرجت للناس. حدثنا محمد بن يوسف عن سفيان عن ميسرة عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه: كنتم خير أمة أخرجت للناس. قال: خير الناس للناس، تأتون بهم في السلاسل في أعناقهم حتى يدخلوا في الإسلام.
ذكر حافظ رحمه الله أنه ورد في بعض المواضع مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يضر الواقف هنا. كنتم خير أمة أخرجت للناس. كنتم يعني معناها أنكم يعني كنتم في كتاب الله أو في قدر الله، كنتم يعني أن الله جل وعلا جعل هذه الأمة خير الأمم وكتب ذلك قبل أن توجد. كنتم خير أمة أخرجت للناس، وجاء عند الترمذي قال عليه الصلاة والسلام: أنتم توفون 70 أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله عز وجل. فهذه الأمة هي أفضل الأمم. أما الآيات التي فيها تفضيل بني إسرائيل وقد فضلناهم على العالمين فضلكم على العالمين، فهذا المقصود به عالم زمانهم كما ذكر المفسرون، يعني أنهم أفضل العالمين في وقتهم قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد بعثة محمد عليه الصلاة والسلام فليسوا أفضل من هذه الأمة، فهم أفضل الأمم التي قبلهم، وهذا واضح لأن الأمم التي قبلهم يكذبون على سبيل العموم ولا يؤمن إلا قليل. النبي معه الرهط والرهيط والرجل والرجلان، ويهلك الله تعالى جمهور الأمة كما حصل لعاد وثمود وقوم لوط وأمثال هؤلاء. هؤلاء خبثة ما يؤمن منهم إلا أقل القليل، ولا يشرع جهاد لأن المؤمنين قليل ولا يستطيعون الجهاد. فلما جاءت أمة بني إسرائيل كثر فيهم الإيمان وشرع الجهاد وطالت مدتهم ولم يهلكوا بعذاب عام، فدليل على أنهم أفضل من قبلهم من الأمم، من قوم نوح وعاد وثمود، فهم أفضل منهم. لكن هذه الأمة أفضل من اليهود بكثير، ولا ولا وليس بينهم مقارنة. كثرة الخير في هذه الأمة والجهاد والعلماء والصلحاء والخير العميم طول المدة، وكثرة انتشار الأمة، أن النبي عليه الصلاة والسلام بعث إلى الأحمر والأبيض يعني إلى الناس كافة، فهذه الأمة أكثر عددا وأكثر خيرا وفضلا. كنت قال عليه الصلاة والسلام: خير الناس للناس تأتون بهم في السلاسل في أعناقهم حتى يدخل في الإسلام. هذا بالنسبة لمن يقع في الأسر ويكون عبدا مملوكا، يعني يوثق بالرباط سواء أوثق بالفعل أم لا، المهم أنه وقع أسيرا وحقه أن يسلسل، ثم بعد ذلك يهديه الله للإسلام ويشرح صدره فيكون من خيرة المسلمين، كما حصل لكثير من الموالي الذين هداهم الله وصاروا أئمة الإسلام. ولو تأمل في أئمة التابعين واتباع التابعين تجد الأكثر منهم أنهم من الموالي، مثل نافع ومولى بن عمر ومثل ميمون بن مهران ومثل حسن ومثل يعني كثير من أئمة التابعين من الموالي، من الموالي اللي كانوا مماليك ثم اعتقوا إما هو أو أبوه، فكثر فيهم الخير والصلاح والعلم والإمامة. فهذا يدل على فضل هذه الأمة لأنهم يعني انتصروا عليهم، قاتلوا وانتصروا عليهم، ولولا هذا القتال والانتصار لاستمروا على كفرهم. لو دعوا بدون قتال لا أبوا وبقوا على الكفر، لكن لما هزموا كسرت شوكتهم ودخلوا أخذوا أسرى يعني انكسر الحاجز وذهب الكبر وصاروا عبيدا مماليك، وصاروا يعيشون مع المسلمين يرون عدلهم ويرون رحمتهم وإحسانهم ويرون حسن دينهم، فهداهم الله وأسلموا رضي الله عنه.
قال
حاسد
جاء في
أواخر الجهاد. إيه هذا. إيه كرت أنا قبل شوي يمكنك ما تمعنا.
قال رحمه الله: باب إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال قال عمرو: سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: فينا نزلت إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما. قال: نحن الطائفتان بنو حارثة وبنو سلمة وما نحب. وقال سفيان مرة: وما يسرني أنها لم تنزل لقول الله والله وليهما.
يعني قدم في جهاد.
قال رحمه الله: باب ليس لك من الأمر شيء. حدثنا حبان بن موسى قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر عن الزهري قال حدثني سالم عن أبيه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الآخرة من الفجر يقول: اللهم لعن فلانا وفلانا وفلانا، بعدما يقول: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد. فأنزل الله: ليس لك من الأمر شيء، إلى قوله: فإنهم ظالمون. رواه إسحاق بن راشد عن الزهري. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال حدثنا ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يدعو على أحد أو يدعو لأحد قال تبعد الركوع، فربما قال إذا قال: سمع الله لمن حمده، اللهم ربنا لك الحمد، اللهم أنج الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام وعياش بن أبي ربيعة، اللهم اشتد وطأتك على مضر واجعلها سنين كسن يوسف عليه السلام، يجهر بذلك. وكان يقول في بعض صلاته في صلاة الفجر: اللهم لعن فلانا وفلانا لأحياء من العرب، حتى أنزل الله: ليس لك من الأمر شيء الآية.
هذه الآية تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم على علو منزلته وعلى عظيم فضله أنه ليس له من الأمر شيء، ليس له من أمر الكون، تدبير الكون ليس له شيء من ذلك، فالأمر كله لله جل وعلا، وإنما هو عبد رسول يبلغ ما أمره الله تعالى بتبليغه، فلا يملك لأحد نفعا ولا ضرا إلا ما أذن الله له فيه من الشفاعة نحوها. أما تصرف الكون والنفع بغير ما أذن الله له به فليس له من ذلك شيء، فهو عبد رسول لا يملك لأحد ضرا ولا نفعا، فلا يحل لأحد أن يغلو فيه وأن يدعوه من دون الله، أو أن يعتقد أنه ينفع أو يضر، أو أنه يعلم الغيب مطلقا، أو أنه يتصرف في الكون. هذا والعياذ بالله من الشرك الأكبر. فالله تعالى يبين أنه بشر، أنه عبد، وأنه مطيع لله جل وعلا، وأنه لا يتصرف، ليس له من الأمر شيء، مع أنه عليه الصلاة والسلام دعا على أقوام نالهم منه أذى، كسروا رباعيته وشدوا وجهه وهشموا بيضع رأسه، فلما لعن فلانا وفلان قال: كيف يفلح قوم فعلوا هذا بنبيهم عليه الصلاة والسلام، قال الله له: ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. فتاب الله تعالى على من كان يدعو عليهم، كما جاء في بعض الروايات أنه دعا على سلمة على صفان بن أمية وأبا سفيان الحارث الرابع منهم، الحارث بن هشام وسفيان معهم، فدعا على ثلاثة وهداهم الله وأسلموا. فالمقصود أن هذا فيه تربية للمؤمنين، أن النبي عليه الصلاة والسلام على فضله وشرفه، وأنه خليل الله سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام، أن هذا لا يبرر لأحد أن يعبده من دون الله أو أن ينسب له شيء من التصرف في الكون. وذلك ذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد، قال: إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفه سادات المؤمنين يؤمنون على دعائه ويقول الله له: ليس لك من الأمر شيء، فكيف بغيره؟ كيف يليق أن يتعلق باللات والعزة وما شابه ذلك من الذين يعبدون ولو كانوا رجالا صالحين؟ مهما كانوا صالحين فليس هناك أصلح من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك أنكر الله عليه وبين أنه ليس له من أمر التصرف في الكون شيء. فالله تعالى هو المنفرد بالربوبية، ولا يشرك معه في أمره أحدا جل وعلا. ذكر حافظ رحمه الله من الحديث الثاني فيه إشكال، لأن الدعاء على أحياء من العرب الذين هم رعل وذكوان وعصية كما جاء في الروايات الأخرى أن هذا متأخر، والآية نزلت بعد أحد لما دعا على الذين أذوه، كما تقدم أن دعا على المشركين الذين قتلوا من قتل المسلمين وجرحوا النبي عليه الصلاة والسلام، فنزلت هذه الآية بعد أحد. ففي إشكال في قوله حتى أنزل الله ليس لك من الأمر شيء، لأن الدعاء على الأحياء من العرب كان بعد الآية، الآية نزلت بعد أحد، وأحد كما هو معلوم في السنة الثالثة، وهؤلاء الذين قتلوا في بئر معونة والرجيع هؤلاء بعد أحد بكثير. فذكر حافظ رحمه الله قال إن هذا إشارة إلى الآية تركه بعدما أنه حتى أنزل الله هذه الآية، قال هذا بلاغ من بلاغات الزهري وهو ضعيف، قال بينه مسلم في روايته، بين أن الزهري ذكره بلاغا، يعني ماذا كما بينه البخاري كما بينه مسلم أنه بلاغ، وبلاغات الزهري ضعيفة لأنها غير مسندة، بلغني غير مسندة، ويقول بلاغات الزهري من أضعف البلاغات فلا عبرة بها. أنا أقول إنه دعا عليه الصلاة والسلام على أحياء من العرب بعد نزول الآية، وليس في تعارض مع الآية، لأنه في الآية دعا على أشخاص معينين، وهناك دعا على أحياء من العرب، أحياء يعني كاملة، قبائل رعل وذكوان وعصية، فلم ينهى عن ذلك، لأن هؤلاء يعني يبعد أن يسلموا كلهم، وهم ظلمة قد اعتدوا. ولذلك مات من مات على الكفر من عامر بن الطفيل الذي غدر، مات كافرا. ففرق بين الدعاء على الأشخاص والدعاء على قبيلة كاملة وظلمة يستحقون الدعاء. المقصود أن قول لي أنه حتى أنزل الله أن هذا ضعيف، وأن الذي تركه هو الدعاء على قريش وعلى الأشخاص المعينين بعد أحد.
قال رحمه الله: باب قوله والرسول يدعوكم في أخراكم، وهو تأنيث آخركم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: إحدى الحسنيين فتحا أو شهادة. حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق قال سمعت البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: جعل النبي صلى الله عليه وسلم على الرجالة يوم أحد عبد الله بن جبير رضي الله عنه، وأقبلوا منهزمين، فذاك إذ يدعوهم الرسول في أخراهم، ولم يبق مع النبي صلى الله عليه وسلم غير 12 رجلا.
باب والرسول يدعوكم في أخراكم، هذا في غزوة أحد لما انهزموا، بقي النبي صلى الله عليه وسلم في ساحة القتال ويدعو المؤمنين إلي عباد الله، لأنه عليه الصلاة والسلام لا يفر، فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك. النبي صلى الله عليه وسلم لا يفر أبدا ولو بقي وحده. فلما انهزموا صار النبي عليه الصلاة والسلام في المؤخرة، لأنهم انهزموا توجهوا إلى المدينة، فصار في آخرهم، يعني في آخرهم وأولهم إلى العدو، فصار يدعوهم إلى الرجوع، لكن ما رجع منهم إلا قليل، ولم يبقى مع النبي صلى الله عليه وسلم غير 12 رجلا. قال: وهو تأنيث آخركم. قال الحافظ: هذا فيه نظر، والمعروف يعني الصواب أن أخرى تأنيث آخر بالفتح، وليس التأنيث آخر. جاء رجل آخر وجاءت امرأة أخرى، فأخرى هذه تأنيث آخر. وقال ابن عباس: إحدى الحسنيين فتحا أو شهادة، فتحا النصر أو الشهادة، كلها حسنة بالنسبة للمؤمن، إما أن ينتصر ويفتح الله عليه، وإما أن يقتل فيموت شهيدا. وإن كانت الآية في سورة التوبة لكن ذكرها لكثرة من استشهد في غزوة أحد رضي الله عنه.
قال رحمه الله: باب قوله أمنة نعاسا. حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن عبد الرحمن أبو يعقوب قال حدثنا حسين بن محمد قال حدثنا شيبان عن قتادة قال حدثنا أنس أن أبا طلحة رضي الله عنهما قال: غشينا النعاس ونحن في مصافنا يوم أحد، قال: فجعل سيفي يسقط من يدي وآخذه ويسقط وآخذه.
النعاس هذا رحمة من الله جل وعلا، لما حصل ما حصل من الهزيمة والجراح والقتل فهذه أمور ثقيلة على النفوس، حصلت يعني هزيمة، قتل 70 من خيار المؤمنين وجرح من جرح، ففيه يعني ألم القتل، فقد هؤلاء الصالحين، وفيه آلام الجراح، إن كثير منهم أصابته جراحات، وفيه ألم الهزيمة وفوات النصر، لأنهم هزموا بعدما توجه النصر ولم يبقى إلا أخذ الغنائم. فلا شك أن هذا يعني أمور مرة شديدة، فالله سبحانه وتعالى يقدر هذه الأمور المرة ويرحم عبده ينزل عليه العون، كما جاء في الحديث أن المعونة تنزل على قدر البلاء، فإذا ابتلى الله تعالى المؤمن فالله تعالى يبتليه ويرحمه، يبتليه ليعالجه ويطهره لا ليهلكه، فينزل عليه النصر، ينزل عليه الثبات، ينزل عليه السكينة. فالله جل وعلا ابتلاهم بهذا الابتلاء العصيب، ولكنه سبحانه وتعالى قدر لهم أقدارا خففت ذلك البلاء، مثل ما أشيع أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قتل فأصابهم غم عظيم، يعني ما بعد قتل النبي صلى الله عليه وسلم شيء، فسمعوا بهذا صدقوه فغمهم هذا غما عظيما، ثم تبين أنه لم يقتل فنسوا كل شيء لما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم حيا، هان عليهم كل شيء وانقلب الغم إلى فرحة، فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم أي من النصر والغنيمة، ولا ما أصابكم أي من القتل والجراح. فالله تعالى قدر هذا لهذه الحكمة المصلحة، ففرحوا عاد لهم الفرح والسرور ونسوا المصيبة، ثم أنزل عليهم النعاس فذهب عنهم القلق وذهب عنهم الاضطراب، ذهب عنهم الحزن والألم. ولا شك أن النعاس أن النوم أنه إذا نزل دليل، فهو دليل على أن الإنسان غير خائف، أنه غير خائف غير مضطرب، لأن الخائف والمضطرب والقلق لا يستطيع النوم، فإذا نام الإنسان دل على أنه في حالة طمأنينة سكينة. ولذلك المنافقون لم يناموا، فالنعاس أنزله الله تعالى على المؤمنين الصادقين، أما المنافقون هؤلاء لم يناموا ولم يشملهم النعاس، فصار طائفة قد أهمتهم يغشيكم النعاس عملة منه ينزل عليكم من السماء ماء، هذا في بدر في غزوة بدر، لكن قالوا طائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، فذكر الزبير أن السيف يسقط منه مرارا لأنه يقوم ويسمع معتب بن قشير وغيره من المنافقين يقولون هل لنا من الأمر من شيء، هؤلاء ينامون حصل لهم النوم والطمأنينة والسكينة، وأولئك فيهم القلق والاضطراب ويتكلمون بهذا الكلام الذي فيه اعتراض على الله جل وعلا، ففرق بين الفريقين فرق عظيم. هذا دليل على أن من صدق مع الله جل وعلا أن الله تعالى سيجعل له فرجا ومخرجا مهما اشتد به البلاء، فالله تعالى سينزل عليه رحمة وسكينة وثبات وصبر، نسأل الله العافية والسلامة.
قال رحمه الله: باب قوله تعالى: الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح. للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. القرف الجراح، استجابوا أجابوا، يستجيبوا يجيب.
الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح. القرح هو الجراح كما فسره المصنف، استجابوا أجابوا، استجيب يجيب، معناه ظاهر.
قال رحمه الله.
نعم. الذين استجابوا، ذكر الحافظ رحمه الله قال يعني حقه أن يأتي بحديث عائشة رضي الله عنها قالت لعبد الله بن الزبير أبواك، تعني أبا بكر رضي الله عنه والزبير، ممن استجاب لله ورسوله. لكن الله أعلم هل هو غفل عن هذا، هل هو سقط، هل هو الله أعلم، ولا هذا حق يذكر فيه الحديث، وقد ذكره مر معنا أنه ندب الناس فانتدب الزبير، أنه لما ندب الناس انتدب أبو بكر والزبير رضي الله عنهم للخروج للمشركين، فخرجوا انتدب السبعون حتى بلغوا حمراء الأسد، وصار هذا سببا في رجوع المشركين.
قال رحمه الله: باب إن الناس قد جمعوا لكم الآية. حدثنا أحمد بن يونس أراه قال حدثنا أبو بكر عن أبي حصين عن أبي الضحى عن ابن عباس رضي الله عنهما: حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا إسرائيل عن أبي حصين عن أبي الضحى عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان آخر قول إبراهيم حين ألقي في النار: حسبي الله ونعم الوكيل.
الذين قال لهم الناس: وإن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، يعني هذا بعد غزوة أحد لما رجع المشركون ندموا وتلاوموا، قالوا: والله لا محمدا قتلتم ولا الغواني أردفتم، يعني النساء، إنكم ما صنعتم شيئا، ما قتلتم محمدا عليه الصلاة والسلام ولا سبيتم النساء، مع أنكم قدرتم على القوم وانتصرتم عليهم، فلماذا لم تكملوا النصر؟ فتلاوموا ورجعوا. فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم قد رجعوا ندب المسلمين، ولم يأذن إلا لمن شهد الوقعة، الوقعة أحد، فانتدب سبعون مع ما فيهم من الجراح وما فيهم من الألم والمصيبة، ولكنهم انتدبوا رضي الله عنهم فخرجوا. فذكروا، بلغهم رجل من خزاعة، قال معبد الخزاعي، لقي ابن سفيان فقال أخبره، قال إن من انهزم عن محمد عليه الصلاة والسلام قد ندم ورجعوا، وقد جاءوكم قد امتلأوا غيظا. فخاف المشركون، يعني قالوا: لو كانوا هؤلاء، لو كان فيهم الضعف وكان فيهم الهزيمة وكذا لما رجعوا. فخروجهم من المدينة يلحقون المشركين، هذا دليل واضح على أنهم فيهم قوة وفيهم شدة، وقد ندموا على ما حصل، فخاف المشركون فرجعوا، فدفعهم الله بالتوكل. وإلا المسلمون كانوا في حالة ضعف، سبعون فقط، والمشركون كانوا 3000، فماذا يصنع سبعون فيهم جراح وضعف وكذا مقابل 3000؟ ولكن الله تعالى من توكل عليه كفاه. لما سمعوا بأن المشركين رجعوا، هذه مصيبة الآن، هذه مصيبة عظيمة، رجعوا وهم يشعرون بالنصر والنشوة والمعنويات مرتفعة، وهؤلاء فيهم الجراح والهم والغم، الأمر عظيم، خاطب جلل، لكنهم ليس لهم إلا الله، ماذا يصنعون؟ لما سمعوا بهذا قال: حسبنا الله، أي يكفينا الله، ونعم الوكيل. الوكيل والاعتماد، صدق الاعتماد على الله جل وعلا، فاعتمدوا على الله في قلوبهم صادقين، وصرحوا بأن الله تعالى يكفيهم، فالله تعالى كفاه، لما توكل على الله كفاه، من يتوكل على الله فهو حسبه. ليش؟ اللي انهزموا من البداية لا ما أذن لهم، ما أذن إلا لمن شاهد المعركة، أما اللي انهزموا البداية هؤلاء ما أذن لهم. لا أدري معذور، المعذور لكن المقصود أنه من انهزم جابر ما أدري الأذن له، لكن لو ثبت أنه أذن له نقول هذا ما في إشكال لأنه كان معذورا، أنه خرج أبوه ولم يستطع الخروج بقي مع أخواته هذا معذور، لكن بالنسبة لمن رجعوا هؤلاء فيهم نفاق وضعف، إما نفاق كامل أو أقرب إلى الكفر، فهؤلاء لا خير فيهم، خروجهم ما يفيد، فما أذن إلا للصادقين الذين شاهدوا الوقعة. فالله تعالى أثابهم على هذا، حسبت غزوة مع أنهم لم يقاتلوا، فأثابهم الله، أعطاهم أجر من غزا وقاتل لنيتهم، وكفاهم كفى الله المؤمنين القتال. فخرجوا انتدبوا، انتدبونا لأن بعضهم كان في جراح وكان في شدة وكذا، فانتدب هؤلاء السبعون. الظاهر أن النبي عليه الصلاة والسلام ما يعني ألزم الجميع بالخروج، وإنما خيرهم ندبهم ليخرج من كان فيه قوة ونشاط وكذا، فما ما يعني أمر الجميع بالخروج، ندب الناس، ندب الناس يعني حثهم على الخروج فانتدبوا رضي الله عنه. قال إبراهيم عليه السلام، يعني اشتهر عند الوعاظ أن إبراهيم عليه السلام لما جاءه جبريل قال هل لك حاجة؟ قال أما إليك فلا وأما إلى الله فبلى وكذا، فالله أعلم هذه ما يعرف ثبوتها، بني إسرائيل فيعول عليها أنه جاءه جبريل وقال له كذا وكذا، هذا الله أعلم، يعني يكونه مثل يأتي جبريل لو جاءه بأمر الله لنصره، لأن جبريل عليه السلام يرسله الله تعالى لإهلاك المكذبين وينجي المؤمنين وينصر بإذن الله، فلو أرسله الله جل وعلا لنجاة إبراهيم لقبل منه لأنه جاءه من عند الله، كان يقول أما إليك فلا وما فلا، يعني من أخبار بني إسرائيل ولا يعني يعول عليها، لكن هذا هو الثابت عن العباس رضي الله عنه أنه قالها إبراهيم عليه السلام حينما ألقي في النار، قال حسبي الله ونعم الوكيل، يدل على أن الإنسان إذا وقع في شدة فينبغي له أن يقولها من قلبه، فإذا قالها صادقا مع الأخذ بالأسباب وعدم التفريط فالله تعالى لم يتخلى عنه، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، يعني قال المقيم رحمه الله جعل الله نفسه للمتوكل، التوكل جعل الجزاء أنه هو نفسه جزاء للمتوكل فهو حسبه أي يكفي، لكن التقوى قال من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، من يتوكل على الله فهو حسبه، الجزاء في التوكل أعظم من الجزاء في التقوى، فالتوكل عظيم شأنه عظيم، فمن توكل على الله وثق بالله فالله تعالى هو الذي يتولى نصره وتفريج كربته.
قال رحمه الله باب ولا تحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخل.
ولا تحسبن ولا تحسبن تعالى
ولا تحسبن
والآية هل قراءة ذي ولا يعني خطام ما ذكر شيء حاول الأصل على الآية إلا لو ثبتنا قراءة
قوله ولا تحسبن وقرئ ولا يحسبن
لا قراءة
باب ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. سيطوقون كقولك طوقته بطوق. حدثنا عبد الله بن منير أنه سمع أبا النضر يقول حدثنا عبد الرحمن هو ابن عبد الله بن دينار عن أبيه عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من آتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته مثل له ماله شجاعا أقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامة يأخذ بلهزمته يعني بشدقيه يقول أنا مالك أنا كنزك. ثم تلا هذه الآية ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله إلى آخر الآية.
هذا وعيد شديد والعياذ بالله في حق من يمنع زكاة المال. هذا أحد أنواع الوعيد أنه يمثل له هذا المال شجاعا أقرع. الشجاع قالوا نوع من الحياة يواثب الراكب, إذا هاجمه الراكب قام على ذيله وانتصب, فهو أشد أنواع الحياة خطرا وهو أشد ويسمى الشجاع لشجاعته وإقدامه. والأقرع هو الذي سقطت فروة رأسه من شدة السم, له زبيبتان له قرنان في رأسه فيهما السم, هذا يدل على كثرة سمه على شدة فتكه وكثرة سمه والعياذ بالله. فالله تعالى اختار له هذا النوع اللي هو أشد الحيات أشدها فتكا وأكثرها سما والعياذ بالله, فيطوقه يلتف على رقبته ويأخذ لهزمتيه يطوقه في رقبتي يلتف على رقبتي ويأخذ بشدقي, يعني فيكون أشد ما يكون من اللدغ, ما يلدغ في يدي ولا في رجلي ولا في أي موضع من البدن بل يضع فاه على فيه والعياذ بالله يأخذ لهزمتيه وهما جانب فمه, فيكون هذا شد فهذا شد ما يكون من العذاب عياذا بالله. ثم بعد ذلك يحسره يقول أنا كنزك أنا مالك, ألست تحبه في الدنيا هذا الكنز, ألست تحبه, ألست تقاتل عليه وتحرص عليه, هذا هو. فكون الإنسان يعذب من جهة المحبوب أشد وطئا وأشد حسرة والعياذ بالله من أن يعذب من عدو. هذا مالك أحب شيء لك في الدنيا هو الذي يعذبك الآن في الآخرة والعياذ بالله. وجاء في صحيح مسلم حديث جابر رضي الله عنه أنه يهرب منه في أول الأمر, أنه يهرب من مثل شجاع أقرع فيهرب منه ويتبعه يهرب, ويقول الناس إذا رأوه يهرب وهذا الثعبان يلحقه يقولون هذا كنزك هذا مالك, يعني يحقرون يقول ليه لماذا تهرب منه, هذا مالك الذي كنت تحرص عليه لماذا تهرب منه اليوم. فإذا لم يجد بدا يعني لم يجد مهربا وقف له يهرب يهرب حتى يأس من النجاة فيقف فيفور له فاه فيلقمه يده فيقضمها كما يقضم الفحل والعياذ بالله. وجاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه صفح له صفائح من نار فيكوى بها جبينه وجنباه وظهره كلما بردت وعيدت له في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد والعياذ بالله. إذا كانت إبل أو بقر أو غنم بطح على بقاع قرقر فتمر عليه تطأ بأخفافها تعض بأفواهها, والبقر تطأ بأظلافها تنطح بقرونها, كذلك الغنم كلما مر عليه أخراها رد عليه أولاها في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. يعني قد لا يكتف بهذا العذاب على شدته ويدخل النار والعياذ بالله. دليل على عظم شأن الزكاة وأنه وإن كان لا يكفر من منعها بخلا لا يكفر لكنه متوعد بهذا الوعيد العظيم صلى الله عليه وسلم. طرف جانب الفم. نعم.
قال رحمه الله: باب ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير أن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب على حمار على قطيفة فدكية، وأردف أسامة بن زيد رضي الله عنهما وراءه يعود سعد بن عبادة رضي الله عنه في بني الحارث بن الخزرج قبل وقعة بدر. قال: حتى مر بمجلس فيه عبد الله بن أبي بن سلول، وذلك قبل أن يسلم عبد الله بن أبي، فإذا في المجلس أخلاط من المسلمين والمشركين عبدة الأوثان واليهود والمسلمين، وفي المجلس عبد الله بن رواحة رضي الله عنه. فلما غشيت المجلس عجاجة الدابة خمر عبد الله بن أبي أنفه بردائه ثم قال: لا تغبروا علينا. فسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم ثم وقف فنزل فدعاهم إلى الله وقرأ عليهم القرآن. فقال عبد الله بن أبي بن سلول: أيها المرء، إنه لا أحسن مما تقول إن كان حقا، فلا تؤذينا به في مجلسنا، ارجع إلى رحلك، فمن جاءك فاقصص عليه. فقال عبد الله بن رواحة رضي الله عنه: بلى يا رسول الله، فاغشنا به في مجالسنا فإنا نحب ذلك. فاستب المسلمون والمشركون واليهود حتى كادوا يتثاورون، فلم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يخفضهم حتى سكنوا. ثم ركب النبي صلى الله عليه وسلم دابته فسار حتى دخل على سعد بن عبادة رضي الله عنه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا سعد، ألم تسمع ما قال أبو حباب يريد عبد الله بن أبي؟ قال: كذا وكذا. قال سعد بن عبادة: يا رسول الله، اعف عنه واصفح عنه، هو الذي أنزل عليك الكتاب، لقد جاء الله بالحق الذي أنزل عليك، لقد اصطلح أهل هذه البحيرة على أن يتوجوه فيعصبونه بالعصابة، فلما أبى الله ذلك بالحق الذي أعطاك الله شرق بذلك، فذلك فعل به ما رأيت. فعفى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم يعفون عن المشركين وأهل الكتاب كما أمرهم الله عز وجل، ويصبرون على الأذى. قال الله تعالى: ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا، الآية. وقال الله: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم، إلى آخر الآية. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتأول العفو ما أمره الله به حتى أذن الله فيهم. فلما غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم بدرا فقتل الله به صناديد كفار قريش، قال ابن أبي بن سلول ومن معه من المشركين وعبدة الأوثان: هذا أمر قد توجه. فبايعوا الرسول صلى الله عليه وسلم على الإسلام فأسلموا.
ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. هذه السنة ماضية أنه لا يسلم أحد من الأذى، فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته رضي الله عنه لم يسلموا من الأذى والطعن، فإن غيرهم من باب أولى. فإنسان إذا عرف هذا تعزى ولم يبالي بكلام المنافقين وكلام المفتونين وأهل الشر إذا وصفوا بأنه متزمت وأنه رجعي وأنه مثلا وهابي وأنه من الظلاميين وما شابه ذلك، فلا يبالي. هذه سنة ماضية. فالمجرمون والمنافقون لا يفتعون يهزعون بعباد الله الصالحين ويصفون بهذه الأوصاف الشنيعة التي ينفرون الناس بها عنهم، مثل ما يفعل أهل البدع، يسمون أهل السنة الحشويين و يسمونهم الحمير أحيانا، يعني يتهمون بهذا أنهم لا يفهمون وأنهم ما عندهم يعني فهم للنصوص، أنهم يفسرونها على ظاهرها ويدعون أنهم أهل العقل وأهل الفهم. وهذا يقولون حشويون، يعني أنهم حشو، معلوماتهم حشو، أنهم ليس عندهم فهم. وترى الآن بعض البدع يسمون أنفسهم العقلانيين، أنهم يؤولون النصوص كذا ويحرفون ويتهمون أهل السنة وأهل الخير والصلاح بأنهم متزمتون وأنهم متأخرون ولميون وما شابه ذلك، وأنهم لا يواكبون العصر والتقدم العلمي والحضارة وكذا. هذا كله سنة ماضية، هؤلاء أتباع من قبلهم. قال تعالى: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون. هذه سنة ماضية، فليس لا يبالي بهذا. الله عز وجل أمر بالصبر والاحتساب، فإن كانوا من المشركين لا يشرع قتالهم قتلوا وكسر الله شوكتهم بالقتال، فإن كانوا من المنافقين فإنه يعفو ويصفح ولا يبالي بهذا. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر واصبر على ما أصابك. كل من تصدى للناس بأمر ونهي ودعوة وتعليم فإنه سيأتيه ما يأتيه من البلاء. تجد الآن نسأل الله العافية على العلمانيون، يسمون العلمانيين والمنافقين، وهم المنافقون لا يزالون يطعنون في أهل العلم، هذا كذا وهذا كذا، وكل يوم يختارون لهم أحد المشايخ ولا طلبة العلم والدعاة والعامرين المعروف أحد العامرين المعروف نهي عن المنكر، ويبدون يجمعون وكذا وقال كذا وفعل كذا، يبحثون عن شيء من السقطات والزلات وكذا. وقد لا تكون زلة، رأي سليم، لكنه لا يوافق أهواءهم فيبدأون يشهرون به وينفرون الناس منه، فعل كذا وقال كذا وهذا كذا، وقد يلبسون بعض الأشياء ويبالغون في بعض الأشياء من أجل أن ينفروا الناس عن أهل الخير والعلم والصلاح، حتى يكون الناس متبعين لهم. وهذه سنة ماضية. الواجب على المؤمن الثبات والصبر وعدم الالتفات إلى مثل هؤلاء، صلى الله عليه وسلم. لكن إذا شرع الجهاد جهدوا وقوتلوا، إذا كان يعني من المنافقين ولا يمكن قتالهم بالسلاح فما فيه إلا أن يرد عليهم وأن يبين عوارهم باطلهم بالبيان والحجة والبرهان لمن كان يعني أهلا لذلك، ومن كان لا يحسن هذا فليعرض عنهم، يعني هذا فرض كفاية. وليس كل أحد يجيد أن يرد على المنافقين وأهل البدع، لكن هذا فرض كفاية على المسلمين، كان عنده القدرة وعنده الأهلية فإنه يتعين عليه فرض كفاية ويقوم به. إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين، لكن بالنسبة للباقين يعرضون عنهم. إذا بلغ من يبلغ، من يحصل به إقامة الحجة من أهل العلم، فالمهاترات هذه ما لها حاجة، فالرد لئلا ينخدع الناس بأقوال هؤلاء، لئلا تنطلع على العوام والسذج ويحصل بذلك شر، فلا بد أن يرد عليهم ويبين عوارهم وباطلهم، فإذا حصل المقصود اكتفي به. أما تتحول قضية إلى يعني مهاترات ويشغل أهل العلم كلهم بالردود وكثرة الأخذ والرد حتى يشغلهم عما هو أنفع من التعليم ومن العبادة وكذا، فهذا ليس هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام. والصحابة كانوا يعرضون عنه. الله تعالى يقول: وإن تصبروا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم من الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. فهذا هو هذه الأمور التي يعزم عليها لأهميتها وعظم نفعها، يعزم عليها لعظم شأنها. فالواجب هو الصبر، ولا يعني إنسان ينزل مع هؤلاء يستدرج حتى ينشغل بهم بالقيل والقال، فإذا حصل الرد الذي يكفي خلاص وجب الكف والإعراض عنهم والاشتغال بما هو أنفع. نقف القول ولا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه.